إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، ليتعلموا العلم الشرعي ويعلموا معانيه ويفقهوا أسراره وليعلموا غيرهم ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. قال القرطبي رحمه الله: هذه الآية أصل في وجوب طلب العلم. وقال رحمه الله أيضا: طلب العلم فضيلة عظيمة ومرتبة شريفة لا يوازيها عمل، فلنجتهد في طلب العلم حتى نكون من العلماء الربانيين، حتى نعبد الله على بصيرة، حتى نفهم مراد الله تعالى ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام. قال الشافعي رحمه الله: طلب العلم أفضل من الصلاة النافلة، فلنشمر ولنبحر في هذا البحر الذي لا ساحل له. طالب العلم لله تعالى من أعلى الناس درجات في الدنيا والآخرة. قال ابن القيم رحمه الله: من طلب العلم ليحيي به الإسلام فهو من الصديقين، ودرجته بعد درجة النبوة. العلماء الربانيون هم ورثة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. يقول سفيان بن عيينة رحمه الله: أرفع الناس منزلة عند الله من كان بين الله وبين عباده، وهم الرسل والعلماء. فهنيئا لمن سلك طريقا يلتمس فيه علما فهو في طريق إلى الجنة. وهذا الطريق يحتاج إلى توفيق من الله تعالى وإعانة، ويحتاج إلى انتباه من المكلف من ذكر وأنثى وحصافة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، أي مذمومة، إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. أخرجه الترمذي وابن ماجة والبيهقي وحسنه الألباني. وعند الطبراني قال عليه الصلاة والسلام: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. صححه الألباني. ما أعظم تعلم العلم الشرعي عباد الله، وما أرفع درجات أهل العلم، وما أجمل ذكرهم، وما أكثر أجورهم. صاحب العلم الشرعي يعلم حقيقة الدنيا، ويعرف قيمة الوقت، ويعرف مصادر التجارة الرابحة بتوفيق الله وفتحه عليه. يقول الشافعي رحمه الله: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم. أهل العلم الشرعي يدافعون عن دين الله تعالى، ويبينون الحق، ويرحمون الخلق، حريصون كل الحرص على سلامة غيرهم، يحبون للناس ما يحبون لأنفسهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد أريت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. رواه مسلم. وفي رواية: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة. لك أن تتخيل هذا في الأمور الحسية يحصل على هذا الفضل، فما بالك بمن أزال وأزاح الباطل والبدع والخرافات والأفكار الخبيثة والتمرد والأفكار الإلحادية عن طريق المسلمين المعنوي. كم له من الأجور والدرجات العلا، فهنيئا يا أهل العلم. يقول أبو بكر بن خلاد رحمه الله تعالى: دخلت على يحيى بن سعيد في مرضه فقال لي: يا أبا بكر، ما تركت أهل البصرة يتكلمون، قلت: يذكرون خيرا، إلا أنهم يخافون عليك من كلامك في الناس. فقال: احفظ عني لأن يكون خصمي في الآخرة رجل من عرض الناس أحب إلي من أن يكون خصمي في الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغك عني حديث وقع في وهمك أنه عني غير صحيح فلم تنكر. طريق طلب العلم الشرعي يحتاج إلى صبر وكثرة دعاء وتضرع لله تعالى أن يعين ويسدد. يقول يحيى بن أبي كثير رحمه الله: لا يستطاع العلم براحة الجسد، لا يستطاع العلم براحة الجسد. جاء في سير أعلام النبلاء عن صالح بن محمد الحافظ قال: سمعت هشام بن عمار يقول: دخلت على مالك فقلت له: حدثني. فقال: اقرأ. فقلت: لا بل حدثني. فقال: اقرأ. فلما أكثرت عليه قال: يا غلام، تعال اذهب بهذا فاضربه 15. فذهب بي فضربني 15 درة، ثم جاء بي إليه فقال: قد ضربته. فقلت له: لم ظلمتني؟ ضربتني 15 درة بغير جرم، لا أجعلك في حل. فقال: مالك، فما كفارته؟ قلت: كفارته أن تحدثني 15 حديثا. قال: فحدثني 15 حديثا. فقلت له: زد من الضرب وزد في الحديث. فضحك مالك وقال: اذهب. وطلب العلم ليس له عمر محدود، بل من أكرمه الله بتقاعد أو فراغ فعليه أن يغتنم الفرصة قبل الرحيل. يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: أنا أطلب العلم إلى أن أدخل في القبر. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكل مؤمن ومؤمنة، فاستغفروه إنه كان غفارا. استغفر الله. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله وهو يتحدث عن العلم: فإنه يشرح الصدر ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنيا، والجهل يورثه الضيق والحصر والحبس، فكلما اتسع علم العبد انشرح صدره واتسع. وليس هذا لكل علم، بل للعلم الموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو العلم النافع، فأهله أشرح الناس صدرا، وأوسعهم قلوبا، وأحسنهم أخلاقا، وأطيبهم عيشا. لذة العلم أيها المباركون يحس بها ويتذوقها ويتلذذ بها العلماء، فلا يجدون لذة تشبهها، بل كما قال ابن القيم رحمه الله: وأما عشاق العلم فأعظم شغفا به وعشقا له من كل عاشق بمعشوقه، وكثير منهم لا يشغله عنه أجمل صورة من البشر. وقيل لامرأة الزبير بن بكار أو غيره هنيئا لك إذ ليست لك ضرة. فقالت والله لهذه الكتب أضر علي من عدة ضرائر. بل يود العلماء ليتلذذوا أكثر بالعلم أن لجوارحهم آذانا تسمع العلم. قيل للشافعي رحمه الله كيف شهوتك للعلم؟ قال أسمع بالحرف مما لم أسمعه، فتود أعضائي أن لها أسماعا تتنعم به ما تنعمت به الأذنان. الله أكبر. بل العلم الشرعي له لذة تنسي التجارة والضرب في الأسواق، وإن كانتا مباحتين مندوب لهما. قال ابن القاسم رحمه الله أنخت بباب مالك 17 سنة ما بعت فيها ولا اشتريت شيئا. قال فبينما أنا عنده إذ أقبل حجاج مصر، فإذا شاب متلثم دخل علينا فسلم على مالك فقال أفيكم ابن القاسم؟ فأشير إليه فأقبل يقبل عيني، ووجدت منه ريحا طيبة، فإذا هي رائحة الولد وإذا هو ابني. وكان ترك أمه به حاملا، وكانت ابنة عمه، وقد خيرها عند سفره لطول إقامته، فاختارت البقاء هنيئا لأهل الهمم العالية. العلم الشرعي رفعة لصاحبه. قال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة رحمهم الله قال توفي أبي وخلفني صغيرا في حجر أمي، فأسلمتني إلى قصار أخدمه، فكنت أدعو القصار وأمر إلى حلقة أبي حنيفة فأجلس أسمع، فكانت أمي تجيء خلفي إلى الحلقة فتأخذ بيدي وتذهب بي إلى القصار، وكان أبو حنيفة يعنى بي لما يرى من حضوري وحرصي على التعلم. فلما كثر ذلك على أمي وطال عليها هربي قالت لأبي حنيفة ما لهذا الصبي فساد غيره؟ هذا صبي يتيم لا شيء له، وإنما أطعمه من مغزلي وآمل أن يكسب دانقا يعود به على نفسه. فقال لها أبو حنيفة قري يا رعناء ها هو ذا يتعلم أكل الفالوذج بدهن الفستق. فانصرفت عنه وقالت له أنت يا شيخ قد خربت وذهب عقلك. قال أبو يوسف ثم لزمت أبا حنيفة وكان يتعهدني بماله فما ترك لي خلة، فنفعني الله بالعلم ورفعني حتى تقلدت القضاء، وكنت أجالس هارون الرشيد وآكل معه على مائدته. فلما كان في بعض الأيام قدم إلى هارون الرشيد فالوذج بدهن الفستق، فضحكت فقال لي مما ضحكت؟ فقلت خيرا أبقى الله أمير المؤمنين. قال لتخبرني، وألح علي فأخبرته بالقصة من أولها إلى آخرها، فعجب من ذلك وقال لعمري إنه العلم ليرفع وينفع دينا ودنيا. وترحم على أبي حنيفة وقال كان ينظر بعين عقله ما لا يراه بعين رأسه. جعلني الله وإياكم من العلماء الربانيين العالمين العاملين، ومن معلم الناس الخير، ومن أهل الصبر في تحصيله ونشره، وجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل لنا لسان صدق في الآخرين، اللهم اجعل لنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا ووالدينا وولاة أمرنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من أهل الرفعة في الدنيا ومن أهل الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم زدنا علما وفضلا وعزا، اللهم لا غنى بنا عن بركتك وفضلك ورحمتك. اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى، وارزقهما البطانة الناصحة الصادقة. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وارحم المستضعفين منهم في كل مكان، وكن لهم معينا وظهيرا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. الصالحين. اللهم اسكن الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسكن الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، ليتعلموا العلم الشرعي ويعلموا معانيه ويفقهوا أسراره وليعلموا غيرهم ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. قال القرطبي رحمه الله: هذه الآية أصل في وجوب طلب العلم. وقال رحمه الله أيضا: طلب العلم فضيلة عظيمة ومرتبة شريفة لا يوازيها عمل، فلنجتهد في طلب العلم حتى نكون من العلماء الربانيين، حتى نعبد الله على بصيرة، حتى نفهم مراد الله تعالى ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام. قال الشافعي رحمه الله: طلب العلم أفضل من الصلاة النافلة، فلنشمر ولنبحر في هذا البحر الذي لا ساحل له. طالب العلم لله تعالى من أعلى الناس درجات في الدنيا والآخرة. قال ابن القيم رحمه الله: من طلب العلم ليحيي به الإسلام فهو من الصديقين، ودرجته بعد درجة النبوة. العلماء الربانيون هم ورثة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. يقول سفيان بن عيينة رحمه الله: أرفع الناس منزلة عند الله من كان بين الله وبين عباده، وهم الرسل والعلماء. فهنيئا لمن سلك طريقا يلتمس فيه علما فهو في طريق إلى الجنة. وهذا الطريق يحتاج إلى توفيق من الله تعالى وإعانة، ويحتاج إلى انتباه من المكلف من ذكر وأنثى وحصافة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، أي مذمومة، إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. أخرجه الترمذي وابن ماجة والبيهقي وحسنه الألباني. وعند الطبراني قال عليه الصلاة والسلام: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. صححه الألباني. ما أعظم تعلم العلم الشرعي عباد الله، وما أرفع درجات أهل العلم، وما أجمل ذكرهم، وما أكثر أجورهم. صاحب العلم الشرعي يعلم حقيقة الدنيا، ويعرف قيمة الوقت، ويعرف مصادر التجارة الرابحة بتوفيق الله وفتحه عليه. يقول الشافعي رحمه الله: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم. أهل العلم الشرعي يدافعون عن دين الله تعالى ويبينون الحق ويرحمون الخلق، حريصون كل الحرص على سلامة غيرهم، يحبون للناس ما يحبون لأنفسهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد أريت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين، رواه مسلم. وفي رواية: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة. لك أن تتخيل هذا في الأمور الحسية يحصل على هذا الفضل، فما بالك بمن أزال وأزاح الباطل والبدع والخرافات والأفكار الخبيثة والتمرد والأفكار الإلحادية عن طريق المسلمين المعنوي. كم له من الأجور والدرجات العلا، فهنيئا يا أهل العلم. يقول أبو بكر بن خلاد رحمه الله تعالى: دخلت على يحيى بن سعيد في مرضه فقال لي: يا أبا بكر، ما تركت أهل البصرة يتكلمون، قلت: يذكرون خيرا، إلا أنهم يخافون عليك من كلامك في الناس. فقال: احفظ عني، لأن يكون خصمي في الآخرة رجل من عرض الناس أحب إلي من أن يكون خصمي في الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغك عني حديث وقع في وهمك أنه عني غير صحيح فلم تنكر. طريق طلب العلم الشرعي يحتاج إلى صبر وكثرة دعاء وتضرع لله تعالى أن يعين ويسدد. يقول يحيى بن أبي كثير رحمه الله: لا يستطاع العلم براحة الجسد، لا يستطاع العلم براحة الجسد. جاء في سير أعلام النبلاء عن صالح بن محمد الحافظ قال: سمعت هشام بن عمار يقول: دخلت على مالك فقلت له: حدثني، فقال: اقرأ. فقلت: لا بل حدثني، فقال: اقرأ. فلما أكثرت عليه قال: يا غلام، تعال اذهب بهذا فاضربه 15. فذهب بي فضربني 15 درة، ثم جاء بي إليه فقال: قد ضربته. فقلت له: لم ظلمتني؟ ضربتني 15 درة بغير جرم، لا أجعلك في حل. فقال مالك: فما كفارته؟ قلت: كفارته أن تحدثني 15 حديثا. قال: فحدثني 15 حديثا. فقلت له: زد من الضرب وزد بالحديث. فضحك مالك وقال: اذهب. وطلب العلم ليس له عمر محدود، بل من أكرمه الله بتقاعد أو فراغ فعليه أن يغتنم الفرصة قبل الرحيل. يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: أنا أطلب العلم إلى أن أدخل في القبر. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكل مؤمن ومؤمنة، فاستغفروه إنه كان غفارا. استغفر الله لا إله إلا هو. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله وهو يتحدث عن العلم: فإنه يشرح الصدر ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنيا، والجهل يورثه الضيق والحصر والحبس، فكلما اتسع علم العبد انشرح صدره واتسع، وليس هذا لكل علم، بل للعلم الموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو العلم النافع، فأهله أشرح الناس صدرا، وأوسعهم قلوبا، وأحسنهم أخلاقا، وأطيبهم عيشا. لذة العلم أيها المباركون يحس بها ويتذوقها ويتلذذ بها العلماء، فلا يجدون لذة تشبهها، بل كما قال ابن القيم رحمه الله: وأما عشاق العلم فأعظم شغفا به وعشقا له من كل عاشق بمعشوقه، وكثير منهم لا يشغله عنه أجمل صورة من البشر. وقيل لامرأة الزبير بن بكار أو غيره: هنيئا لك إذ ليست لك ضرة. فقالت: والله لهذه الكتب أضر علي من عدة ضرائر. بل يود العلماء ليتلذذوا أكثر بالعلم أن لجوارحهم آذانا تسمع العلم. قيل للشافعي رحمه الله: كيف شهوتك للعلم؟ قال: أسمع بالحرف مما لم أسمعه، فتود أعضائي أن لها أسماعا تتنعم به ما تنعمت به الأذنان. الله أكبر. بل العلم الشرعي له لذة تنسي التجارة والضرب في الأسواق، وإن كانتا مباحتين مندوب لهما. قال ابن القاسم رحمه الله: أنخت بباب مالك 17 سنة ما بعت فيها ولا اشتريت شيئا. قال: فبينما أنا عنده إذ أقبل حجاج مصر، فإذا شاب متلثم دخل علينا فسلم على مالك، فقال: أفيكم ابن القاسم؟ فأشير إليه، فأقبل يقبل عينيه، ووجدت منه ريحا طيبة، فإذا هي رائحة الولد، وإذا هو ابني. وكان ترك أمه به حاملا، وكانت ابنة عمه، وقد خيرها عند سفره لطول إقامته، فاختارت البقاء. هنيئا لأهل الهمم العالية. العلم الشرعي رفعة لصاحبه. قال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة رحمهم الله: قال: توفي أبي وخلفني صغيرا في حجر أمي، فأسلمتني إلى قصار أخدمه، فكنت أدعو القصار وأمر إلى حلقة أبي حنيفة فأجلس أسمع، فكانت أمي تجيء خلفي إلى الحلقة فتأخذ بيدي وتذهب بي إلى القصار، وكان أبو حنيفة يعنى بي لما يرى من حضوري وحرصي على التعلم. فلما كثر ذلك على أمي وطال عليها هربي، قالت لأبي حنيفة: ما لهذا الصبي فساد غيره؟ هذا صبي يتيم لا شيء له، وإنما أطعمه من مغزلي، وآمل أن يكسب دانقا يعود به على نفسه. فقال لها أبو حنيفة: كري يا رعنا، ها هو ذا يتعلم أكل الفالوذج بدهن الفستق. فانصرفت عنه وقالت له: أنت يا شيخ قد خلفت وذهب عقلك. قال أبو يوسف: ثم لزمت أبا حنيفة، وكان يتعهدني بماله، فما ترك لي خلة، فنفعني الله بالعلم، ورفعني حتى تقلدت القضاء، وكنت أجالس هارون الرشيد، وآكل معه على مائدته. فلما كان في بعض الأيام قدم إلى هارون الرشيد فالوذج بدهن الفستق، فضحكت، فقال لي: مما ضحكت؟ فقلت: خيرا أبقى الله أمير المؤمنين. قال: لتخبرني؟ وألح علي، فأخبرته بالقصة من أولها إلى آخرها، فعجب من ذلك وقال: لعمري إنه العلم ليرفع وينفع دينا ودنيا. وترحم على أبي حنيفة وقال: كان ينظر بعين عقله ما لا يراه بعين رأسه. جعلني الله وإياكم من العلماء الربانيين العالمين العاملين، ومن معلم الناس الخير، ومن أهل الصبر في تحصيله ونشره، وجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل لنا لسان صدق في الآخرين، اللهم اجعل لنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا ووالدينا وولاة أمرنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من أهل الرفعة في الدنيا ومن أهل الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم زدنا علما وفضلا وعزا، اللهم لا غنى بنا عن بركتك وفضلك ورحمتك. اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى، وارزقهما البطانة الناصحة الصادقة. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وارحم المستضعفين منهم في كل مكان، وكن لهم معينا وظهيرا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.